نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد حول العهد العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول ابن السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح الذي حرر القسطنطينية وسماها إسلامبول أي مدينة الإسلام، والذي استطاع أن يحرر شبه جزيرة الأناضول والبلقان جميعا من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي الذي استمر أكثر من 1000 سنة. والسلطان سليمان القانوني له يعني أيادي بيضاء على أهل الإسلام وعلى أمة الإسلام، لأنه استطاع في فترة حكمه تحقيق الأمن والأمان لأبناء العهد العثماني على امتداد رقعة بلغت حوالي 14,800,000 كيلومتر مربع. الدولة العثمانية كانت حدودها امتدت لتشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية كلها، وحقق لهم نعمة الأمن والأمان ونعمة الإسلام، وهي أعظم النعم التي تحققت لأهل شبه جزيرة الألقان وغيرها من أرض الإسلام. وهو أيضا الذي اتخذ قرارا وأصدر قرارا بمنع استيطان اليهود في شبه جزيرة سيناء، وكانت الشام كلها آمنة مطمئنة في ظل العهد العثماني، وكذلك مصر. وكانت أيضا المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة آمنة مطمئنة. أنزل السلطان سليمان القانوني قوات بحرية ترابط في بحر البحر الأحمر لحماية الشواطئ التي تطل عليها مقدسات المسلمين، وأسطولا في البحر الأبيض المتوسط لحماية شواطئ شبه جزيرة الأناضول وحماية بلاد الشام ولحماية الشاطئ الأفريقي من العدوان الأسباني البرتغالي الشرس الذي لا يعرف للإنسان حرمة ولا للأوطان حرمة. ناس جبلوا على القتل وسفك الدماء كما سنرى بعد قليل. سلطان سليمان القانوني كان يسير على نهج أبيه سليم الأول الذي أصدر حينما علم أن في يهودي بيقيم في أرض سيناء أصدر قرارا بإخراجه فورا وعدم السماح لأي يهودي أن يتواجد في منطقة الطور، لأن أرض سيناء هي امتداد للأرض المقدسة والأرض التي بارك الله فيها للعالمين. هؤلاء هم من تسمونهم بالأتراك المسلمين، الذين جاءوا من آسيا الوسطى ليرابطوا في مواجهة الروم البيزنطيين في شبه جزيرة الأناضول، وحققوا هذه الدولة الإسلامية العظيمة اللي كانت مهمتها الكبرى إبلاغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخافقين، والتمكين لدين محمد وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم. أمة المستخلفة في الأرض، أمن وأمان لكل من يعيش في كنفها سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الكتاب أو من الملل الأخرى. فنحن الآن لازلنا متواصلين مع السلطان سليمان القانوني، ونقف معه وقفة لتقويم الإعداد الجهادي اللي بيسموه الإعداد العسكري. السلطان سليمان القانوني سيرا على نهج آبائه وأجداده كان يؤمن بأن الصراع بين الحق والباطل قديم ومستمر لحكمة ربانية، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، ومقارعة الباطل ومقارعة المجرمين وحماية الأوطان وحماية الإنسان تحتاج إلى إعداد. فكان السلطان سليمان القانوني حريص على إعداد أقوى قوة عسكرية ضاربة على سطح الأرض، وقد كان بنى فعلا قوة عسكرية، سطول ضخم يتكون سطول بحري، طرادات وناقلات جنود مزودة بالمدفعية، كان حريص على حيازة واختراع، وكان ده كان أعظم اختراع، سلاح المدفعية العثماني وخاصة سلاح مدفع الهاون ما يسمى بالصواريخ الطائرة، ده كان اختراع عثماني زود به الأسطول، وكمان جيش بري مدرب أعظم تدريب ومزود بكل الإمكانيات، أقوى جيش ضارب على سطح المعمورة لمواجهة من؟ لمواجهة العدوانات الأوروبية المتواصلة التي لم تتوقف لحظة واحدة. يعني الرجل وعى التحدي، وهذا هو السبب الذي أدى بالسلطان سليمان قانوني أن يقود 15 حملة عسكرية بسموها حملة همايونية شرقا وغربا، والجزء الأكبر كان في شبه جزيرة البلقان في مواجهة العدوان الألماني الأسباني البرتغالي، ومش معنى هذا لأن الجبهة الألمانية، وكان يحكمها واحد اسمه شارلي كوينت اللي هو ملك أسبانيا بعد الذي ساهم مساهمة فعالة في تصفية ما تبقى من المسلمين في الأندلس بصورة لم يعرف التاريخ لها مثيلا في الإجرام. فكان على السلطان سليمان القانوني أن يوجه حملاته لكسر شوكة الأسبان والبرتغال على والنمساويين على الجبهة الألمانية، لأن الحدود النمسا ألمانيا دي كانت الحدود بتاع الدولة العثمانية، زي ما قلنا الدولة العثمانية امتدت شرقا وغربا في أوروبا وآسيا وأفريقيا. هل السلطان سليمان القانوني كان محقا في ذلك؟ نعم كان محقا في ذلك، ده أموال ضخمة نعم، لكن هذا صاحبه إنجازات حضارية وإنجازات في مجال التكافل الاجتماعي وإنجازات في مجال الصناعة والزراعة والتجارة وأمن وأمان. أمة يعني مصر وتونس والجزائر والمغرب، العالم العربي والإسلامي والأوروبي، الإنسان آمن مطمئن، أمة مستخلفة شرائع الإسلام مطبقة أمن وأمان لكل بني الإنسان. فكان لأنه تعلم في مدرسة الإسلام كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فكان يدرك أن تحقيق الأمن والأمان فضلا عن نشر الإسلام ومنازلة أعداء الإسلام فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقبة ولي أمر المسلمين. طب ليه يعني في المرحلة دي يعني على وجه الحدود كانت تستلزم اليقظة والوعي وعدم الغفلة وإجهاض أي عدوان محتمل على العالم العربي الإسلامي؟ لأن كان أمام السلطان سليمان القانوني تجربتان. التجربة الأولى تصفية الإسلام في الأندلس، تصفية الإسلام في الأندلس. المسلمون وصلوا إلى الأندلس سنة 711 ميلادية، أخرجوا منها 711 ميلادية وأخرجوا 1492 ميلادية. وصل الإسلام للأندلس 92 هجري، وأخرج المسلمون من الأندلس سنة 892 هجري. المسلمون أسسوا حضارة إنسانية، حضارة علمية في الأندلس تتلمذ فيها أبناء الغرب، وما تعلمه أبناء أوروبا في الأندلس كان يشكل القاعدة التي انطلقوا منها في عصر النهضة. تعلموا كل شيء، علوم الهندسة والطب والكيمياء والأحياء، وتعلموا الهندسة والحساب والجبر والعلوم التجريبية والعلوم الكونية، كل ده تعلموه في الأندلس أبناء أوروبا في جامعة الأندلس. أنا عاوز أقول وشاءت يعني أيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما تسلل الخلل إلى القلوب، إلى العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في القلوب، وانسحب على بقية جوانب الحياة، وركن الناس إلى الدنيا وعطلوا فريضة الجهاد وعاشوا حياة مترفة ولم ينتبهوا إلى العدو الذي يعني كان في حنايا المجتمع المسلم يتآمر على الأمة، وجاءت المرحلة التي قدر أن تسقط دولة الأندلس. كان آخر معقل هو دولة النصريين أو بنو الأحمر، وكانت عاصمتها غرناطة. وكانت الدولة دي استمرت حوالي يمكن 213 من 1213 ل 1400، حوالي 250 سنة بعد سقوط بقية دويلات الأندلس. الدويلة الوحيدة اللي كانت باقية كان عدد سكانها عدة ملايين، وكانت غرناطة فيها 500,000 ما بين مسلمين، وكان فيها يهود وكان فيها نصارى، وكانت تعتبر يعني قبلة الحضارة في أوروبا في ذلك الوقت، وعلماؤها بمؤلفاتهم يعني كانوا يشكلون الحقيقة قاعدة للعلوم الكونية والعلوم الشرعية. والأقدار إذا جاء الوقت الذي فيه اشتدت الحملة الأسبانية الشرسة على الأندلس، واستطاعوا أن يكسروا شوكتها، شوكة الدولة بني الأحمر. كان آخر ملوكها واحد اسمه أبو عبد الله، وكان عنده 11 سنة، ورفع راية الاستسلام، ووقع مع فرناندو وإيزابيلا قرار التسليم بشرط أن تعهد الأسبان أن المسلمين لهم يعني قيادتهم السياسية، لهم أموالهم محفوظة، لهم حرية التدين مكفولة، يأمنون على مساجدهم، على أموالهم، على كل شيء، أعطوهم عقد أمان كامل. لكن بمجرد ما خرج أبو عبد الله لم يصمت في ميدان، خرج، هرب أبو عبد الله، وبدأت حملة ما يسمى حملة يعني تقوم على الآتي: قرار الأسبان عشان نشوف الفرق كيف كان يتعامل المسلمون عبر تاريخهم مع أهل الكتاب، وكيف تعامل أهل الكتاب مع أهل الإسلام. لما نقرأ الصفحات الدامية بمجرد وقوع دولة بني الأحمر في يد الأسبان، كان القرار إسقاط نظام الحكم الإسلامي وعدم السماح لأي مسلم أن يتواجد على أرض الأندلس. نمرة ثلاثة: على المسلمين أن يتنصروا أو القتل. وفي مرحلة أخرى: اللي مش هيسلم أو من أسلم ما يكفي هذا، إذا اعتبروا ده بيرتد تقية، فقرروا تصفية الإسلام والمسلمين الملايين، وكانوا يحرقون المسلمين بالنيران بمئات الآلاف بالنيران. واستمرت حملة تصفية الإسلام قرن ونص في الأندلس، تصفية حر تحريق المسلمين، ده لا يعذب بالنار إلا رب النار. وحتى نهينا عن حتى الحشرات القاتلة الضارة لا نحرقها بالنيران، في نهي عن تحريقها بالنيران. لكن هكذا تعامل الأسبان والبرتغال مع المسلمين في الأندلس، حولوا المساجد إلى كنائس، ووضعوا الأجراس في مناراتها. وقف كاردينال من الكاثوليك في منطقة اسمها مولدان، اسمه الأسكوريال الكبير في مولدان غرناطة الكبير، وجمع 500 ألف مجلد من مؤلفات العصر في مجالات الحياة، كل الحياة العلوم العصرية والكونية والشرعية، وتم إحراقها في ميدان اسمه ميدان حريق الأسكوريال. واعتبر أن قال قرب إلى الله، أي إله هذا الذي تتقرب إليه بحرق العلوم الشرعية والعلوم العصرية والكونية، همجية. ده ما فعله الأسبان: تصفية الإسلام، تصفية المسلمين، هجمة شرسة على 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 المساجد. وكما قلنا يعني طريقة الخلاص من المسلمين، طب دول أهل البلاد الأصليين. وقفة كده نقارن بين هذا الموقف الذي فعله الأسبان بالمسلمين في الأندلس وبين ما فعله محمد الفاتح لما دخل آيا صوفيا وأمن أهل آيا صوفيا، ولم يمس كنيسة آيا صوفيا بسوء، بل إنه دخل صلى فيها صلاة العصر. ماذا فعل سليمان القانوني لما دخل إحدى المدن المجرية، وكانت هي هذه المدينة المجرية كان ينصف فيها الملوك المجر، ولما يموتوا يدفنوا فيها، ودخل المدينة عنوة، كان ممكن المفروض أن عنوة تاني يبقى يجوز له أن يحول الكنيسة إلى مسجد، لكنه أمن المسجد، أمن الكنيسة وقال لا تمس الكنائس، وخاصة أن دي فيها رفات ملوك المجر. والشيء الذي يلفت النظر أيضا أنه كان طبعا توابيت الملوك المجر عليها صلبانه المذهبة وبأيديهم خواتم الماس كما يذكر المؤرخون. هذه الأشياء اللي هي الذهبية ولم تمسها يد المسلمين بسوء، ده تعلموه في مدرسة الإسلام. لما دخل المسلمون حمص ودخلوا دمشق كان فيه 14 كنيسة تركوها وشأنها وأمنوا أهلها، وحينما دخلوا بيت المقدس لم يمسوا كنيسة المهدي بسوء وما غيرها من الكنائس بسوء وأمانوا أهلها. ده اللي عمله. لكن انظروا ماذا فعل الأسبان بالمسلمين وبالمساجد وبدور العلم وبالجامعات وبالمؤلفات، سبحان الله، وتحريق بالنيران. ولين استغرب التحريق بالنيران؟ ده احنا في القرن ده كان في القرن الخامس عشر الميلادي. طب ما احنا في القرن الحادي والعشرين والعراق ضربت بأسلحة الدمار الشامل، وأفغانستان تضرب بأسلحة الدمار الشامل، وأرض فلسطين المحتلة ضربت بالقنابل الفسفورية والقنابل الزينات أكثر من طن تضرب بها. احنا بنستغرب على الهمجية التي ما شرها الأسبان على أرض الأندلس. نعم، هنا كانت أمة من أرقى الأمم في الأندلس، أمة أقامت العدل، أمة نقلت البشرية من عصر الهمجية ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ونقلت من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. صار بقى الأمة لما تبطش بالطبيب المعالج. أيها المشاهد الكريم، لم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله انطلق السلطان سليمان القانوني لمواجهة إعداد القوة العسكرية لمواجهة العدوانات الأوروبية المتكررة بقيادة أسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية. الشيء الذي يلفت النظر، واقترنت حملة الأسبان والبرتغال على أوروبا الشرقية وعلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، اقترنت بيقولوا حملة تطويق للعالم الإسلامي. السفن البرتغالية خرجت والسفن الأسبانية خرجت مأذونا لها من البابا في تطويق العالم الإسلامي، تطويق العالم الإسلامي واحتلاله وإبادة المسلمين، كان شعار هذه الحملات الصليب أو المدفع. هجمات على الشمال الأفريقي، حوض الغرب البحر المتوسط، التفاف حول أفريقيا لمهاجرة المسلمين في الهند والفلبين وأندونيسيا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تحركت القوات الأوروبية التي ترفع شعار الصليب، كاثوليك وغيرهم والأسبان معهم، تحركوا باتجاه ما تسمى بالقارتين الجديدتين، اللي هي أناتوليا اللي سميت فيما بعد بالأمريكتين. الله، والأمريكتين دي كان هي الأرض اللي تسمى قارة أناتوليا. نعم، لما نقرأ في كتب التاريخ والجغرافيا نجد أن الغرب بدأ ينتبه أن هناك جزء من الكرة الأرضية غير معروف لديهم، وعرفوه من خلال الخرائط التي أخذوا جزءا منها من مكتبات مصر على عهد المماليك، ومن خلال الجواسيس عرفوا أن هنالك على مسار شهرين وعشرة أيام من أسبانيا غربا اللي بيسموه بحر الظلمات في قارات جديدة وفي ناس يعيشون هناك. وصل كريستوفر كولومبس إلى الولايات، إلى ما يسمى بقارة أناتوليا، بداية أيضا بجزيرة هايتي. لما نقرأ ما جرى لأهل هذه البلاد عشان ندرك مدى الجرم الذي كان يباشره قوى البغي الأسباني والبرتغالي، يذكرون على سبيل المثال، طبعا كريستوفر كولومبس لم يكن هو أول من عرف أو حط رحاله على الشاطئ الأمريكي، سبقه الريس بيري اللي هو قائد الأسطول العثماني في تل القلزم في قاعدته، كان القاعدة بتاعت السويس بتاعت الأسطول العثماني كان يقودها واحد اسمه الريس بيري، درسم خريطة للشواطئ الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يصلها كولومبس بحوالي ربع قرن من الزمان. واتضح لما نشرت أخبار هذه البلاد أنه كان فيها مساجد، ولكن حرص البرتغال على يعني طمس معالم الإسلام والحياة الحضارية التي كانت موجودة هناك، وسأعرض لجانب منها. فإذن حط كولومبس أقدامه على القارتين الجديدتين، وبدأت تتوافد جموع أبناء أوروبا من كل مكان لتستقر في هذه القارتين الجديدتين. في إحصائية عما فعله الأسبان وفعله أبناء أوروبا في القارتين الجديدتين، جزيرة اسمها جزيرة هايتي التي اكتشفت أو التي وصلها أبناء أوروبا الأسبان وغيرهم 1492 ميلادية، في الوقت الذي كان السنة التي أخرج منها المسلمون أو بدأ فيها إخراج المسلمين من الأندلس اللي وقع فيها قرار التسليم. العجيبة في خلال 22 سنة جزيرة هايتي أباد الأوروبيون 483 ألف نسمة، 483 من ألف هاي من أهل هايتي. ولما جاء الأسبان وصلوا قضوا على البقية الباقية اللي هي 13 ألف، يعني نصف مليون إنسان. أنا بتكلمش عن نصف مليون حشرة أو نصف مليون ذبابة. وحينما وصل الأسبان إلى جزر الأنتين ثم إلى القارة الأمريكية، طبعا وجدوا الهنود الحمر السكان الأصليين، كيف تعاملوا معهم؟ كيف تعامل أبناء أوروبا وأسبانيا مع السكان الأصليين في القارتين الجديدتين اللي بيسمون الهنود الحمر؟ إبادة جماعية وتحريق بالنيران. يقولوا أفنى الأسبان السكان المحليين بالقتل الجماعي، دول الهنود الحمر، في كل مكان يتواجدون فيه، أحرقوهم بالنار، اصطادوهم كالحيوانات، وأجبروا الباقين منهم على اعتناق المذهب الكاثوليكي وعلى تكلم اللغة الأسبانية. وتحت هذا القهر الأسباني اندثرت آثار حضارات. إيه الحضارات اللي كانت موجودة؟ حضارة الإنكا وحجارة الأستك وحضارة المايا وبدائعها المعمارية ومدنها. ونهب الأسبان كل ما كان موجودا، واحتل الأسبان بهذا الشكل. احتلوا إيه؟ احتلوا دولة الأستك في المكسيك، ودولة الإنكا في بيرو، احتلوا فنزويلا وشبه جزيرة يوكوفان وشيلي وباراغواي، واستوطنوا بيرو. وهكذا وقعت ما تسمى بالقارتين الجديدتين في يد أبناء أوروبا وفي يد الأسبان. طيب أنتوا وصلتوا إلى هذه البلاد وعرفتوا أنه في ناس هناك تم تتعايشوا معهم في أمن وأمان، وحققوا ما تريدون، لكن زي ما عملوا في الأندلس عملوا في القارتين الجديدتين، إبادة جماعية لأهل البلاد الأصليين دي اللي بتسمى الأمريكتين، اللي بتسمى الأمريكتين دي هي التعامل معها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، قام أبناء الغرب، قام أبناء أسبانيا بإبادة الشعوب الموجودة في تلك البلاد، ويقال كان فيها مسلمين، والدليل إن الأبحاث الأثرية وجدت أن بعض الكلمات العربية في لغة أهل تلك البلاد، ووجد ما يتسمى بالمحاريب اللي كانت بتبقى في المساجد، عشان كده قال كانوا فيه مسلمين. طب الشعوب التي كانت متقدمة حضاريا في القارتين الجديدتين اللي كانت في حضارة المايا والأستك والحضارات المتقدمة دي، طب ازاي ما استطاعوش يقاوموا العدوان الأوروبي الهمجي؟ ناس كانوا قمة في الأدب والأخلاق، لم يكن لهم عهد بشياطين البشر على هذا النحو، لذلك فوجئوا بالعدوان لكن قاوموا، ما كانش الأمر سهل. قاوم أهل هذه البلاد مقاومة كما قاوم المسلمون في الأندلس. يعني تفكروا في الأندلس، المسلمون خرجوا من الأندلس بينهم، لا ده استمرت المقاومة قرون، حوالي قرن ونصف من الزمان والمسلمون يقاومون الأسبان والبرتغال، وكذلك في القارتين الجديدتين. الشيء الذي يلفت النظر، لم يقف الأمر عند هذا الحد، عشان نعرف لماذا حرص السلطان سليمان القانوني والسلاطين العثمانيون أن يكون فيه قوة ضاربة عسكرية ضاربة لمواجهة أخطار هذا العصر. هو ده السبب الأساسي. أدركوا من أنهم حيال قطاع من بني آدم، نحن ننتسب نحن وهم إلى آدم عليه السلام، لكن هو القطاع المارق المجرم الذي لا يأبه لدين ولا عرض ولا أخلاق. لم يكتفي الأسبان والبرتغال ولا أبناء أوروبا بإبادة وتشريد الهنود الحمر، ولكن قاموا بالسطو على قارة أفريقيا. على قارة أفريقيا ماذا فعلوا؟ قاموا باصطياد أبناء أفريقيا كما يصطادون الحيوانات. بدأوا بغينيا على الشاطئ الغربي الأفريقي، وعملوا محطات لتجميع العبيد من أفريقيا، جمعوا يصطادون أبناء أفريقيا، يكبلونهم بالسلاسل والأغلال وينقلونهم إلى القارتين الجديدتين لزراعة الأرض وللبحث عن الذهب والفضة في المناجم، يعني تعمير القارتين الجديدتين الأسبان والبرتغال. وشاركهم من بعد ذلك معظم دول أوروبا الراغبين في ثروات القارتين الجديدتين، وده اللي فسره الأجناس المتباينة والوجود الأفريقي في المجتمع الغربي. هؤلاء هم أحفاد الذين نقلوا قسرا من أفريقيا إلى القارتين الجديدتين. كم نقل الغرب، كم اغتصب الغرب من أبناء أفريقيا؟ اغتصب الغرب من أبناء أفريقيا 80 مليون، مش 80 مليون يعني شاه أو 80 مليون يعني بقرة، ده 80 مليون آدمي. كانوا كم وصل منهم إلى القارتين الجديدتين اللي هو الأمريكتين؟ وصل 40 مليون، والأربعين الثانية هلكوا في الطريق، لأن كانوا هم بعد ما جمعوهم في مصايد الأفارقة يحملوهم خيرات أفريقيا على ظهورهم، يسيرون مسافات طويلة برا بمصاحزات الشاطئ الأفريقي لغاية ما يجوا يوصلوا إلى مراكز التجمع، وبعدين يحطوهم في السفن، ويحطوهم في السفن إيديهم ورجليهم مربوطة على الأرفف، يقضون حوائجهم وينامون في مواطن موت مكان واحد، وتصل السفن طبعا اللي يموت يرموه في البحار، واللي يصل مريض يموت في موقعه. وكانت هذه المذبحة 40 مليون من أبناء أفريقيا سيشكون إلى الله يوم القيامة ظلم هؤلاء المجرمين. اقرأوا الكتاب الذي كتبه جارودي الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية ونشرته دار الغد العربي، وما كتبه جارودي في كتاباته وكيف نصنع المستقبل، وأمريكا طليعة عصر الانحطاط، ده كلام بتاع كتاب جارودي، عشان تدركوا المجزرة. 80 إبادة شعب بأكمله في موطنه بالنيران بكفته، والباقي تنصير قهرا، وأيضا على الجانب الآخر فرض التخلف والجوع، وعلى الجانب الآخر اغتصاب ثروات أفريقيا وأهل أفريقيا لتعمير الأرض الجديدة. هذا هو هذه هي الأسباب المباشرة التي جعلت سلطان سليمان القانوني ومن قبله أباه سليم الأول يدرك خطورة ما يجري في المجتمع وخطورة الهجمة الأسبانية البرتغالية، ولا بد من التصدي لها. ومن هنا كان الإعداد العسكري الذي أعده السلطان سليمان القانوني لمواجهة الخطر على المجتمع الإسلامي كله. أيها المشاهد الكريم، يعني هذه لمحة يعني بسيطة تبين لنا إن السلطان سليمان القانوني أدرك أن مواجهة هذا الإجرام وهذا الخطر لا يمكن أن نتحقق كده من أن الناس هيكفوا، لابد من إعداد القوة الرادعة. طبعا ما فعله الغرب في القارتين الجديدتين، وما فعلوه بأهل الأندلس، وما فعلوه في الفلبين، وما فعلوه في أندونيسيا، وما فعلوه في الهند، لأن العدو هاجم الأطراف كلها. لأن الدولة العثمانية، أين كانت الدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية كانت تواجه الأخطار، يعني كانت على شبه جزيرة البلقان لغاية حدود ألمانيا، وكانت تواجه الأخطار أيضا في شبه جزيرة القرم والقوقاز، وكانت تواجه الأخطار في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وفي العالم العربي والشمال الأفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط وحوض البحر الأحمر. كانت الدولة العثمانية تنافح عن هذه الأوطان 14-15 مليون كيلو متر مربع، تحفظ النساء والأطفال والمقدسات، وترتقي بالحياة الصناعية والتجارية والزراعية، أمة ضخمة، ولكنها ما كانش عندها الإمكانات أن تنزل إلى المحيط الأطلسي وتتبع قوافل القراصنة التي بدأت تتجه إلى العالم الإسلامي. يعني إذن لا ذلك عن الدولة العثمانية كانت مقصرة، لا، شوف بقى يعني دولة ده مش ده، لما نشوف ده لما نشوف المجتمع يخيل للذي يتابع التاريخ الفتوحات والحملات ان المجتمع العثماني ده كان مجتمع عسكري، ما كانش فيه مجال لتنمية اقتصادية ولا زراعية ولا تجارية ولا بحث علمي ولا تقدم تقني ولا انجازات ولا امن ولا لا، كل ده كان متحقق على هذه البقعة، وتواصلت واستمرت على عهد مراد الثالث لتصل رقعة الكيان العضوي للدولة العثمانية الآمن المطمئن اللي يطبق في شرائع الإسلام على 23 مليون كيلو متر مربع على أرض السلطان مراد الثالث. إذن أنا بقول تقويم الإنجازات العسكرية. إذن السلطان سليمان القانوني يعني ما كان يعد القوة للعروض العسكرية الكاذبة، لا، ده كان يعد العدة للذود عن الأوطان والأعراض والمقدسات لحماية من تبقى من مسلم الأندلس، لحمايتهم وهم ينتقلون إلى مواطن أخرى غير مواطنهم، لتأمين حوض البحر المتوسط ومنع دخول الأسبان والبرتغال إليه. كان يقول دي بحار إسلامية، وعين بربروس قائدا عاما للقوات الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط. إذن الدولة العثمانية السلطان سليمان القانوني يعلمنا درسا مهما، أن الغرب
يعني يحتفظ بحقد شديد ضد العالم الإسلامي منذ وقت طويل، منذ أن تحررت أرض الشام وأرض الإسلام من قبضة الاحتلال الرومي، وهو يكيد للإسلام وأهله. طب عاوزين إيه؟ قال ما ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبتغون الثروات واحتلال الأوطان ويكرهون الإسلام وأهله، عشان كده قالوا أبيدوا الإسلام. يعني إذن الناس طبيعتهم حقد شديد ضد الإسلام، وليست هذا الذي حدث في عهد السلطان سليمان القانوني وفي عهد العثمانيين من العدوان الأسباني البرتغالي والأوروبي على العالم الإسلامي. طب الحروب الصليبية كانت 500-200 سنة عدوانات مستمرة على 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 على, 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 على العالم الإسلامي. طب والعدوان المعاصر إيه أسبابه؟ أسبابه إيه؟ 11 من سبتمبر؟ طب وما ارتكب ضد المسلمين في الأندلس الملايين ده؟ ده ما يعادلش 11 من سبتمبر. نحن ضد من يقتل، لأن للنفس حرمة، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، للأعراض حرمة، بل وللحيوان حرمة. عذبت امرأة في الرات حبستها حتى ماتت جوعا، بل إن رسول الله قال من آذى لي ذميا فقد أذنته، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. للإنسان حرمة، ولذلك عاش في كنف الدولة العثمانية كل أصحاب العقائد آمنين على معتقداتهم وعلى كنائسهم. أنا عاوز أقول العدوان الواقع الآن على أرض العراق، والعدوان الواقع على أفغانستان، وما يسمى بالفوضى الخلاقة وإشاعة الفتن في بلاد في كافة أرض الله عز وجل بحجة مكافحة الإرهاب. طب واللي تم ده في أسبانيا والبرتغال واللي هي الأندلس، أين شعب كان يعيش 800 سنة؟ طب واللي حدث على وما يحدث على أرض فلسطين، شعب تم إبادة غالب أهله وتم تشهيد غالب أهله وجرى تهويد أرضه، وما زال يتلقى الضربات والضربات وتستخدم على أرضه المحدودة. أسلحة الدمار الشامل التي ممكن نصارها تصل إلى بلاد العالم العربي والإسلامي. عمل إيه العالم؟ ماذا فعل؟ كان فين 11 سبتمبر شعب فلسطين؟ والغرب يدعم هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ويحاصر الشعب المسكين. ففين الأمة المسؤولة؟ فين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناهون عن المنكر؟ أين الذين حملهم الله مسؤولية الزود عن الأوطان والأعراض وإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد؟ هل ستفيء أوروبا ترجع عن غيها وتنسحب من بلاد المسلمين وتصفي قواعدها العسكرية وتترك العراق وأهله وبلاد الله وأهلها؟ هل سيفيء الصهاينة إلى رشدهم ويعيد الحق إلى أصحابه ويرجعوا حيث جاءوا؟ هذه أرض الإسلام، ميراث الأمة المسلمة، وقعت في قبضة الاحتلال الإنجليزي سنة 18، وفوضت عصبة الأمم الإنجليز في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني، وأقاموه في 14 مايو 48. يبقى هؤلاء ليست لهم حقوق شرعية ولا تاريخية ولا قانونية. أصحاب الحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية جزء كبير مشرد منهم وجزء منه واقع تحت الحصار ويتعرض لعملية إبادة وتجويع هنا هذا أين المنظمات الدولية؟ أين المنظمات الحقوقية؟ أي إنسان؟ لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فين منظمات حقوق الإنسان؟ فين المنظمات الدولية؟ فين جامعة الدول العربية في العالم الإسلامي؟ إن من وطأة الاحتلال الأجنبي ومن الترويع والتقتيل. والعالم يعني ولا أحد يتحرك، ولا يبدو أن هنالك يعني بارقة أمل أن يفيء الظلمة إلى أنفسهم ويكف عدواناتهم عن الأمم والشعوب. أمتنا كانت دائما حريصة على أن تحيا في عيش وسلام مع غيرها من الناس. أيها المشاهد الكريم، أود أن أذكر يعني تذكرة بسيطة قبل أن نأتي إلى ختام لقائنا هذا. يعني السلطان سليمان القانون علمنا درسا، أن العدوان الواقع على العالم الإسلامي، على أمتنا، على أوطاننا، على ثرواتنا، الفتن التي تموج بها بلادنا كقطع الليل المظلم لن تتوقف إذا قيد الله لها سليمانا قانونيا وسليما آخر، ومحمد فاتح آخر، وبيزيد آخر. لن تنجلي هذه الغمة، لن يكف الأعداء عن الاستهانة بأمتنا، بأوطاننا، بمقدساتنا، لن يرحلوا عن قدسنا، لن يرحلوا عن عراقنا لن يرحلوا إلا إذا قيد الله لهم بايزيد، محمد الفاتح، سليم الأول، سليمان القانوني، عثمان، أورخان، خالد بن الوليد، صلاح الدين، نجم الدين. هو ده الحل. إنسان يدرك أن الله سبحانه وتعالى خلقه لمهمة وغاية، ومنها إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد، وبذل كل ما في التوق لحماية الأوطان والمقدسات والإنسان. وده لا يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. الجهاد يعني استفراغ الجهد والطاقة، أن تستفرغ الأمة جهدها وطاقتها في دفع العدوانات الواقعة عليها. ده الحيوان بيدفع عن نفسه، الطائر الصغير لما يشوف في خطر بيجري يدفع عن نفسه. فيش حد وصل به الأمر أو ما لم تصل الأمة إلى هذا المستوى الذي نعيشه، وهو القعود عن الوقوف في وجه العدوانات ودفع العدوانات الواقع على أمتنا. إذن مرة أخرى أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا أن نفكر قليلا ونسأل أنفسنا سؤالا، لماذا هذا العدوان المتجذر في قلوب أبناء الغرب الذي شهدنا أثره في الحرب العالمية الأولى والثانية وضرب هيروشيما ونجازاكا؟ العدوان المتجذر في قلوب أبناء الغرب والذي شهدنا مظاهره في العراق في حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وملايين القتلى وأسلحة دمار شامل، لماذا هذا العدوان المتجذر ضد أمتنا ونشاهد أثاره في أفغانستان، في الفتن في بلاد المسلمين كقطع الليل المظلم؟ لماذا هذا العدوان المتجذر؟ لماذا هذا الحقد؟ رغم أن الغرب يعيش من فيض خيرات بلاد المسلمين، الغرب يعيش على خيراتنا، يسلب ثرواتنا، يأخذ أموالنا، يفرض التخلف على أمتنا، يدعم العدوانات الواقعة، ومنها الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، بل ويدعمون الحصار على أوطاننا. سبحان الله، في الآخرة يتكلمون الكردفان، دارفور وتابحون. طيب ده احنا عاوزين بقى نفتح الملفات، كم قتل الروم في بلادنا على في حقبة احتلال استمرت 700 سنة، حروب صليبية كلفتنا أموالا ورجالا ونساء وأطفالا 200 سنة، واستعمار حديث، استعمار فرنسا لتونس والجزائر والمغرب والإنجليز لمصر وشبه القارة الهندية والعراق وعدن، أمتنا احتلال الروس لمدن لدول آسيا الوسطى، استنزاف ثورات المسلمين قرن وقرن ونصف من الزمان. نفتح الملفات، ليه هذا الحقد المتأصل ضد أمتنا؟ ليه هذا الحقد المتأصل؟ هل بهذا يأمر المسيح عليه السلام؟ حاشا لله، إنه رسول السلام الذي علمنا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. أي دين هذا الذي يأمر الغرب أن يرتكب هذه الجرائم؟ ما أحوجنا أن ندرك أن التي نخلو بها كلمتنا، أن الغرب لن يكف، أن أعداء الأمة لن يكفوا عن أمتنا، إلا أن تستيقظ الأمة من غفلتها وتدرك أن فرض الله عليها أن تنهض، أن تغار، أن تدرك أن الله عز وجل قادر على أن ينصرها، بس الشرط أن تأخذها بالأسباب، أن تسلك طريق محمد وصحبه، أن توقظ وعي الأمة وتذكرها بفرض الله عليها، أن دفع العدوان الواقع عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية، وإن لم تفعل سيأتي عليها، ستجري عليها سنة الاستبدال. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ولكن ذلك لا يمنع هذا أن المبشرات كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا 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 لقد زويت لي الأرض ورأيت مشرقها ومغربها وإن أمر أمتي لبالغ ما رأيت منها، وبلغنا أنه ستكون خلافة على منهج النبوة، وبلغنا أن هنالك بشارة أيضا بفتح رومية بعد فتح القسطنطينية. وصلي لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.